الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى مسألة شرطية إذن الزوج في حج زوجته، وتارة يقع الكلام بلحاظ الحج الواجب، وتارة بلحاظ الحج الندبي. وقد قدم الكلام في الحج الندبي على الحج الواجب، فالكلام في مقامين: المقام الأول في الحج الندبي، المعروف بينهم شرطية إذن الزوج في الحج الندبي للزوجة، واستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول ما ذكره العلامة في المنتهى وتبعه بعض الأعلام، وحاصله بأنه الزوج له حق على زوجته، وهذا الحق واجب، وبذهابها للحج بدون إذنه يلزم تفويت الحق الواجب للزوج عليها، فيكون الذهاب للحج محرما، والمحرم لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به، فيكون هذا الحج فاسدا. إذن يلزم من ذهابها للحج تفويت الحق الواجب، وهذا يقتضي فساد الحج لكونه محرما. وهذا الكلام من العلامة في المنتهى يحتاج إلى تأمل، فما هو المراد من حق الزوج الواجب؟ فهنا احتمالان: الاحتمال الأول وهو الذي استظهره سيد الرياض وأشكل عليه، أن المراد به حق الاستمتاع، فمن حقوق الزوج على زوجته الاستمتاع، وهذا حق واجب ثبت للزوج على الزوجة، وذهابها للحاج بدون إذنه تفويت لحق الاستمتاع، فيكون الذهاب محرما. فإن كان هذا هو مراد العلامة، فيرد عليه كما ذكر الماتن بأن هذا أخص من المدعى، إذ قد تذهب المرأة إلى الحج ولا يلزم من ذلك تفويت حق الاستمتاع، كما لو كان الزوج ليس معرضا للاستمتاع في هذه الفترة لمرضه وما شاكل ذلك. فلو فرضنا أن الزوج ليس معرضا للاستمتاع، إما بسبب عارض كمرض أصابه فأغمي عليه مثلا، أو كان متنفرا من الاستمتاع فلم يلزم من ذهابها للحج فوات حق الاستمتاع، أو كان مصاب ببعض الأمراض شنو البدنية الجسدية التي ماذا لا تؤدي إلى ثبوت الاستمتاع للزوج، كبعض أمراض الموجبة لفسخ العقد. فالنتيجة أنه هذا الدليل سيكون أخص من المدعى، فلا يصلح دليلا لإثبات المدعى. الاحتمال الثاني أن مراد العلامة في المنتهى من حق الزوج ليس هو حق الاستمتاع، بل ما ثبت بالأدلة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، فمن حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وهذا حق ثابت بالأدلة، ولا علاقة لذلك بحق الاستمتاع وعدمه، وهذا لا يكون حينئذ أخص من المدعى، إذ من الواضح أن هذا الحق ثابت لمطلق الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فبناء على هذا الاحتمال نحتاج أولا إلى إثبات الكبرى، ما هو الدليل على أن المرأة لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها؟ وثانيا هل أن لازم ذلك كون الحج محرما ويبطل الحاج لو خرجت بدون إذن زوجها أو لا؟ فالكلام في نقطتين، وهذا الدليل هو عمدة الأدلة، يعني هاي الشق الثاني أنا ما خليت الدليل الثاني، عمدة الأدلة للأعلام حتى المتأخرين، فإذا تلاحظون كتب المتأخرين الاستدلالية من يستدل على هذه المسألة يستدل بحرمة خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها، فنركز في هذا الدليل. أصل الكبرى ما هو؟ من وين هذا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها؟ فهل أن هذا يثبت المطلب أو لا؟ أما الأول فهناك عدة روايات استدل بها لإثبات عدم جواز خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها، وهو ما ورد في الوسائل في الجزء 20 كتاب النكاح، الجزء 20 صفحة 157 الباب 79 من أبواب النكاح، الحديث الأول والخامس. الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن محبوب عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم، تام الرواية، عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه. جمعت أحكام كثيرة، أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. هذه الآن شاهد. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. الإمام شدد، الإمام شدد على هذا الحق. شوف الحقوق السابقة ذكرها ما عقبها، هذا الآن عقب. شوف الرواية. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ هواية حصار الرجل هذا. يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده. قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ ماكو حقوق؟ قال: لا، ولا من كل 100 واحدة، ولا من كل 100 واحدة. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه. نافى ذلك حق الاستمتاع أو شنو؟ أو لم ينافي حق الاستمتاع، وأن الخروج من البيت محرم. مو نفس الخروج فقط محرم، يعني مو بس أن تضع يدها رجلها خارج البيت، نفس كونها خارج البيت محرمون. هي مهمة في الاستدلال، سيأتي بعدين. تارة نقول أن المحرم هو الخروج، خلاص من خارج البيت ارتكبت الحرمة، مثل المثل الصائم الذي يفطر مثلا لو أفطار، أو مثل شخص الناذر، نذرت أن لا أكل هذه العصير، شرب عصير، شرب العصير مرة واحدة، خلاص انتفى النذر. لا، الرواية تقول، ظاهر الرواية أنه نفس كونها خارج البيت بقاء محرم. لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب حتى ترجع إلى بيتها. الحديث الخامس في نفس الباب، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا. وسألته عن المرأة لها أن تصوم بغير، قال: كذا، من العلاقة به. إذن يستفاد من هاتين الروايتين الكبرى الكلية، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. أما المقدمة الثانية، فقد يقال بدوان بأنه لا ملازمة بين حرمة الخروج وبين مسألة شرطية الإذن، إذ قد يقال غاية ما يستفاد من القاعدة المذكورة والروايات أن نفس الكون خارج المنزل حرام، وهذا لا يساوق بطلان المناسك لو أتت بالحج. فما هي الملازمة بين الإتيان بالمناسك وأنه لو لم تأخذ الإذن فإن المناسك للحج تكون فاسدة وباطلة، وبين مسألة ماذا؟ حرمة الخروج من البيت. تفتين؟ فقد يقال غاية ما يستفاد من الروايات أن المرأة يحرم عليها الخروج، وأما مسألة المناسك وعقد الإحرام والطواف والسعي وما شاكل ذلك فهي أمور غير محرمة، وإن شئت قلت بعبارة أعمق، فرق بين أن يكون نفس الشيء مصداق للمحرم وبين أن يكون الشيء مقارنا للمحرم. فتارة ندعي أن المحرم هو نفس عقد الإحرام، هو نفس السعي، هو نفس الطواف، فهنا يقال النهي عن العبادة يقتضي الفساد. وتارة نقول أن المحرم هو كونها خارج البيت، فمصب الحرمة هو الكون خارج البيت، وقارن كونها خارج البيت أنها عقدت عقد إحرام، أنها طافت، أنها سعت، فنفس السعي ونفس الطواف ونفس الصلاة لم يكن مصبا للحرمة، بل الحرمة هو الكون خارج البيت، وهذه الأمور مقارنات وملابسات للمحرم. تفهم المطلب؟ والمقارن للمحرم ليس محرم. فلا يستفاد من هذا الدليل حرمة نفس المناسك حتى يقال أنها فاسدة، فهذا الذي ذكر لا يساوق أن نفس عقد الإحرام، نفس عقد الإحرام يشترط فيه إذن الزوج لكي ينعقد، ومحل البحث أنه الحاجة إلى إذن الزوج لتصحيح ماذا؟ لتصحيح الحج الندبي، بحيث يقال يشترط حكم وضع الشرط شرطية، يشترط في صحة ماذا؟ الندب، ماذا؟ الحج الندبي للزوجة هو إذن الزوج. ولهذا يظهر من بعض في بعض الكلمات بأن هذا الاستدلال محل تأمل، لأن هذه أمور مقارنة للمحرم لا أنها عين المحرم. وإن شئت قلت بعبارة ثالثة أن المحرم من مقولة الأين، وهو الكون خارج المنزل. هي الكون من أي مقولة؟ من مقولة الأين، وما هو مصب للوجوب أو لماذا للاستحباب هو الأفعال، وهو من مقولة الفعل كعقد الإحرام، كالطواف، كالحركة، سعي، وكلاهما من مقولتان متغايرتان، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأنه هذا من موارد الاجتماع الموردي كما أشرنا إليه في بعض الجلسات. تذكرون راجعوا بعض الكلمات، أشرنا إلى أنه عندنا اجتماع الأمر والنهي تاتا يكون بينهما اتحاد، بينهما بين مقولتين اتحاد في التحقق الخارجي، كلاهما مصداق إلى مقولة واحدة، وتكون تركيب انضمامي عبرا، هذا من مقولة التركيب الانضمامي، لأن مقولتين متغايرتين. ويمكن الجواب عن هذه الملاحظة وعن هذا الإشكال بأنه ما ذكر مسلم بلحاظ بعض مناسك الحج، ولكن هناك بعض المناسك بنفسها ستتصف بالحرمة، كالكون في عرفة، نفس الكون في عرفة، نفس الكون في مزدلفة، نفس المبيت في ميناء، يعني الكون في ميناء، نفس هذه الأمور من أي مقولة؟ من مقولة الأين، ونفس الكون في عرفة محرم، لأن الكون في عرفة هو كون خارج البيت، والكون في مزدلفة كون خارج البيت، والنسك هو نفس الكون، ما هو نسك هو نفس الكون في عرفة، نفس الكون في مزدلفة ما بين الطلوعين. فإذا كان نفس الكون هو مصداق للنسك وهو مصداق للمحرم، صار تركيب اتحادي بلحاظ بعض المناسك، وهذه المناسك من أركان الحج، وهي عرفة ومزدلفة، فتكون مصداقا للمحرم، وما كان مصداقا للمحرم لا يمكن أن يكون مصداقا لشنه؟ للواجب. نعم، بلحاظ العمرة المندوبة قد يشكك في ذلك، لأن ما في كون، ما في عرفة ولا في مزدلفة، ولكن بحثنا في وين الآن؟ بحثنا في الحاج، وليس بحثنا في العمرة المفردة، وكلامنا في الحج المندوب. إذن الصحيح أن يستدل على المطلب بهذا الدليل الأول، وهو شنو؟ مبني على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأن المحرم ليس هو الخروج الحدوثي، وإنما المحرم هو الخروج البقائي. ولا لو قلنا بس المحرم الخروج الحدوثي ما يتم المطلب، الاستدلال ما يتم. لا مسلمة. ولهذا من لا يرى هذه الكبرى الكلية ويقول بأنه لا يستفاد من الأدلة أو مقتضى الجمع بين النصوص هو حرمة الخروج المنافي للاستمتاع كما يراه جماعة من الأعلام، فحينئذ هذا الدليل لا يكون تاماً، لأن الكبرى الكلية غير تامة. ولكن يجب عليه أن يجيب عن هذين الروايتين، ماذا يفعل بها الروايتين التي قد يقال واضحة الدلالة على شنو؟ على حرمة الخروج بغير إذن زوجها. هذا تمام الكلام. في أي دليل؟ دليل الأول، قلنا احنا في شقين، سوي دليلين، سوي دليل الأول مو مشكلة. الدليل الآخر ما ذكره العلامة في المنتهى، وهو التمسك بموثقة وردت في المقام في الباب 59 الحديث الثاني صفحة 156، تمسك برواية لإثبات المطلب مباشرة. احنا تمسكنا مو برواية في المقام، بقاعدة كلية، هو برواية مباشرة في المقام، وهي موثقة إسحاق بن عمار صفحة 156. قال عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال بل الجزء 11، رجعنا إلى الحج، الجزء 11 صفحة 156. قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مالي، يعني يقول لك يعني إذن لي في الحج من مالي، أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ يعني تفتن الرواية تقول لي إذن لي في الحج، خلني أحج في مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال نعم له أن يمنع، ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا. وش حقي؟ منعي لك من ماذا؟ من الخروج من البيت والذهاب إلى الحج أعظم من حقك علي أن أذن لك أن تسافر في الحج المستحب. فاستدل العلامة بهذه الرواية لإثبات أنه يشترط في الحج المندوب إذن الزوج، بحيث لو لم يأذن ليس لها أن تحج. تفتين الرواية؟ سألته عن المرأة الموسرة غنية قد حجت حجة الإسلام، إذن هذا حاج ندبي، تقول لزوجي أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال نعم، ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك كذا كذا. يعني إذن لي في الحج، خلني أروح الحج يعني كذي.
ما تشير أنه يباشر أنه يحج بها.
لا لا لا، أله أن يمنعها، لا حجني من مال، خلني أحج يعني، خلني أروح الحج، ودني الحج يعني. أشكل السيد الرياض على الاستدلال بهذه الموثقة بأنها لا تدل على شرطية الإذن، وإنما تدل على أن الزوج له أن يمنع زوجته من الذهاب إلى الحج المستحب، وفرق بين المقامين. فتارة نبحث عن شرطية الإذن بأن نقول بأنه لا ينعقد الإحرام ولا يجوز الإحرام وأتيان المناسك بدون الإذن، وتارة نقول أن منع الزوج مضر، وتظهر الثمرة فيما لو كان الزوج إنه غافلة، الزوج غافل في المستشفى مسافر، فذهبت المرأة بدون إذن زوجها، فهنا لم يصدر منع من الزوج، صحيح؟ فإذا قلنا بشرطية الإذن نقول لا يجوز لها أن تحج حجا ندبيا. أما لو قلنا بأنه المنع، لو منعها المنع مضر، المنع الزوج هو المضر وهو القادح، لن يصدر منه منع، فحجها يكون شنو؟ صحيح، معافى، ليس فيه مشكلة. ومحل البحث إثبات شرطية الإذن لا مانعية المانع وعدم الرضا والزاجر، وكم فرق بين المقامين. وثانيا أنه قد يقال غاية ما يستفاد من الرواية أن له المنع تكليفان، ولكن لو عصت وخرجت من قال أن الحج يقع باطل وأن نفس الحاج يكون محرما؟ هذا أول الكلام، إذ قد يصحح ذلك بالترتب، فيقال يحرم عليك أيها المرأة أن تخالفي منع زوجك، ولكن لو صدرت منك مخالفة فحجي فيصح حجك. فهذه الرواية لا يسأل لو ذهبت إلى الحج حجها باطل، شفتي مطلب؟ غاية ما يسأل له أن يمنعها، ولو منعها لا يجوز لها أن تخالف، أما لو خالفت وذهبت إلى الحج هل حجها باطل؟ هل حجها محرم؟ خب لا يستفاد من ذلك إلا بدعوى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذا قاعدة غير صحيحة غير مسلمة عندهم. فهذه الرواية لا يمكن الإثبات المطلب بها. بلي أو بلي صح الحج أو كون الحج مندوبا تكليفا، يقول غاية ما يلزم من الرواية حرمة الخروج، أنه لو منعها لا يجوز لها أن تخرج، له أن يمنعها، فلو خالفت وذهبت إلى الحج هل عقدها الإحرام صحيح أم صحيح؟ بلي. وهل يقع مندوبا أو لا يقع مندوبا؟ حتى تكليفي بس مندوبية بالحاج شنه؟ نفس الحاج، أتت بالحج الندبي لو ما أتت بالحج الندبي، هي مسألة أخرى، قد يحل بالترتب قد يحل بكذا، لا يجوز لك، لكن لو صدر منك خروج فحجك ندبي فيستحب لك الحاج فيصح منك الحاج لو وقع. هاتان مسألتان لا بد أن ندخلهما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، اللي سويناه إذا ما دخلها في مسألة اجتماع الأمر والنهي ماكو دليل على البطلة. ما لم تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي وتبين لنا أن بعض النسك نفسها مصداقا للنهي، ولهذا ترتب ثمرة ما ندخل فحث بناء على الذي ذكرناه، إحرامها وقع لو ما وقع، لا مو هني حلينا، احنا كلامنا احنا جبنا وجه، هذا الوجه ايضا في تأمل، هذا الان في النتيجة كلامنا احنا، وش المشكلة صارت عندنا في الكون في عرفة صحيح، والكون في مزدلفة، اما نفس انشاؤها للإحرام صحيح لا مو صحيح؟ فالمفروض أنه بناء على مسلك بناء على ما حللنا أن نفس الكون خارج المنزل حرام، غاية ما يقتضي أن المناسك في نفسه محرم إلا إذا كانت مصداق للكون. ما هو مصداق للكون؟ عرفة مزدلفة، قول والمبيت في ميناء مثلا، خب إذا عقدها الإحرام أول ما ذهبت إلى الميقات وأحرمت إحرام صحيح، فعقد فصدر منها عقد للإحرام صحيح، فلا بد أن تتحلل، تتحلل بعمرة مفردة، يعني لابد أن تتحلل بعمرة مفردة، لأنها حجها لا يقع حجا، حج تمتع لا يقع، لأنه ماذا؟ لأنه يلزم منه البطلان، لأنه يلزم منه الوقوف بعرفة حرام، فلا بد أن تتمتع عمرة مفردة لكي تتحلل، وإلا قد يقال بأن إحرامها ماذا؟ إحرام وقع صحيحا، وهذا خلاف ما يريد أن يدعي من يشترط الإذن. من يشترط الإذن يقول أن أنه بدون إذنها لا يقع شيء أصلا. الذي يقول بشر مشهور الذي يقول بشرطية الإذن، يقولون إذا لم يأذن الزوج أصلا هيك ما وقع، مثل الصوم، ما لم يأذن في الصوم ما لها صوم، ما لم يأذن في الحج لم يقع حقد للإحرام، لا، فهي ما صارت حينئذ شنو، ما صارت محرمة. ونقول الدليل الذي ذكرتموه وهو حرمة الخروج خارج المنزل لا تقتضي هذا الكلام. والغريب أن كبار الفقهاء يعني سيد الخوئي والجماعة استدلوا كلهم بهالدليل، حرمة خروج المرأة من بيتها، والظاهر أنه محل تنظر وتأمل، هذا لو تام إنما يتم في بعض المناسك، لا في تمام شنو، لا في تمام المناء المناسك، فتكون مفروض أنه هذا لا يثبت شرطية الإذن في عقد الإحرام في الحج المندوب. نقول الإحرام وقع وكل شيء، تحتاج إلى أن تتحلل بعمرة مفردة، تطوف وتسعى وتتحلل. هذا الدليل الثاني أيضا محل شنو، محل إشكال. الدليل الثالث شنو، هذا مسألة أخرى تعرض إليها بعدين، هل تكفي الإجازة أو لا تكفي الإجازة. الدليل الثالث وهو ما تمسك به سيد الرياض في المقام، وهو ما دل على منع المعتدة أن تذهب إلى الحاج. فهناك عدة روايات يستفاد منها أن المعتدة لا يصح لها أن تذهب إلى الحاج، والبحث في هذا الدليل لكي يتضح، نقول هناك ثلاث طوائف في المعتدة، فطائفة من الطوائف تدل على أنه يجوز للمعتدة أن تذهب للحج مطلقا، وطائفة ثانية محرمة ومانعة مطلقا، لا يصح للمعتدة أن تذهب إلى الحج، وطائفة ثالثة مفصلة في المسألة بين حج الصرورة وحج على غير الصرورة، حج الصرورة له حجة الإسلام وغير حجة الإسلام، وطائفة رابعة، الطوائف ثالثة مفصلة، يعني طائفة رابعة مفصلة من جهة أخرى، وطائفة رابعة مفصلة أيضا من جهة أخرى، وهو أن الذهاب إلى الحج مشروط بطيب نفس الزوج، فلا بد من عرض هذه الطوائف الأربع. أما الطائفة المجوزة مطلقا فهي ما ورد في الباب 60 الحديث الأول صفحة 158، يأيتون؟ إذن كم طائفة عندنا؟ 4 طوائف. خلنا نشوف بعدين مسألة تفيدنا هذه. بلي، الحديث الأول، قال محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، رواية صحيحة السند، عن أحدهما عليهما السلام قال المطلقة تحج في عدتها. والرواية بإطلاقها يستفاد منها الإطلاق من جهتين، حجة الإسلام وحجة غير الإسلام، الحج الندبي تحج في عدتها، ومن جهة أخرى طابت نفس الزوج أو لم تطب نفس الزوج، منع أو لم يمنع، أذن أو لم يأذن، عدة معتدة، نعم، بلا عدتها عدة، ليش بإطلاقها العدة الرجعية، احنا كلامنا في العده الرجعيه. هذا بالنسبة إلى الرواية الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على المنع مطلقا، وهو الحديث الثالث في نفس الباب. قال صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تحج المطلقة في عدتها. عكس حط لابس ديك تحج، هاي لا تحج. لا تحج المطلقة في عدتها. وظاهر هذه الرواية أنها لا تحج حجا واجبا أو حجا شنو؟ من؟ مندوبا بإذن الزوج أو بعدم إذن الزوج، منع أو لم يمنع. مطلق الرواية. عندنا الطائفة الثالثة المفصلة بين حج الصرورة وعدم حج الصرورة، وهي رواية منصور بن حازم مرسلة، ولكن إرسالها لا يضر كما ذكر المصنف لأنها منجبرة بعمل الأصحاب بعمل المشهور. الحديث الثاني من نفس الباب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها، قال: إن كانت صرورة حجت في عدتها. فكونها في العدة لا يمنع من حجها حجة الإسلام، وإن كانت حجت يعني فلا تحج حتى تقضي عدتها. فيستفاد من هذه الرواية التفصيل بين الحجة المندوبة وبين حجة الإسلام. ففي حجة الإسلام يجوز أن تحج، أما في حج المندوبة فلا تحج. وإطلاق لا تحج شيخنا، أذن الزوج أو لم يأذن الزوج، منع أو لم يمنع، ففيها إطلاق من جهة أخرى. وفصلت من جهة، فصلت بين الحج الواجب والحج غير الواجب، ولكن في الحج الغير الواجب منعت أم تحج مطلقا. يمكن الشارع لأجل العدة، خصوصية في العدة لكي لا تخرج من بيتها بحيث يرجع إليها ويكون مدعاة إلى أنه الرجوع. الشارع يرى ملاك الرجوع، ولهذا احتجنا إلى روايات. ولو من المطلقة لا تحج في عدتها، قال يقال من شرائط الاستطاعة لا تكون في العدة مثلا، من شرائط الاستطاعة أو من شرائط تنجز الوجوب عليها لا تكون في العدة. لكن هذه الرواية يستفاد منها التفصيل. الطائفة الرابعة المفصلة بين مسألة بلي إن كانت حجت فلا تحج مطلقا، أذن الزوج أو لم يأذن، منع أو لم يمنع، حتى تقضي عدتها. ما دامت في العدة لا يجوز لها أن تحج، لا يصح لها أن تحج حجا مندوبا يعني، فهذه مطلقة من هالجهة. الطائفة الرابعة تعبتون لو الطائفة الرابعة ما دل على أن المرأة المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها، وهي ما ورد وفيها الكتاب في الوسائل جزء 22 صفحة 219. صفحة 219 هذه الرواية، هذا متنها: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. فيستفاد من هذه الرواية بأنه المرأة المطلقة لها أن تحج، لكن بوين؟ بأي شرط؟ بشرط طيب نفس الزوج إذنه يعني. وهذه الطائفة الرابعة مقيدة لإطلاق أي طائفة؟ إطلاق الطائفة الثالثة، حيث إن الطائفة الثالثة لها إطلاق. دلت الطائفة الثالثة على أنه الحج المندوب لا يصح لها أن تذهب حتى تنقضي عدتها. هذه الطائفة تقول إن طابت نفس زوجها لها أن تحج. يعني فتكون الطائفة الثالثة التي ذكرناها الدالة على أنها لا تحج المرأة محمولة على عدم طيب نفس الزوج. فش النتيجة؟ والنتيجة من عرض هذه الطوائف الأربعة أن المعتدة المطلقة المعتدة بالعدة الرجعية يشترط في حجها طيب نفس الزوج، بحيث لو لم تطب نفس الزوج فلا تحج. وظاهر الرواية بالمفهوم لا تحج النهي عن نفس الحج، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. فيكون هذا أفضل دليل لا تحج، لأن تقول تحج إن طابت شرطية، إن لم تطب فلا تحج. ما لا تحج؟ نهي عن نفس الحج، والنهي عن الحج يقتضي شنو؟ يقتضي الفساد. فتكون هذه الروايات الواردة في المعتدة من الأدلة القوية الدالة على أن المطلقة لا يصح لها أن تذهب إلى الحج إن لم تطب نفس زوجها. فإذا ثبت ذلك في المعتدة الرجعية فإما أن نقول أن المعتدة حقيقتها زوجة، كما يرى السيد الخوئي يقول حقيقة المعتدة زوجة فيشمل الحكم مطلق الزوجة، وإما أن يقال بالأولوية إذا كان هناك بينونة بين الطرفين بالطلاق ومع ذلك الشارع اشترط طيب نفس الزوج، فالزوجة التي غير معتدة من باب أو لا. شو رأيكم في الدليل؟ وقد يناقش فيما أفيد بأنه الطائفة الرابعة ضعيفة السند، فهي خبر الذي دل على أن المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها حتى تمسك بمفهوم الشرط، إن لم تطب نفس زوجها فلا تحج. هذه روايات ضعيفة الأسناد، فلا يمكن التمسك بمفهومها لإثبات المطلب. وعمدة الاستدلال طائفة الرابعة، هذه هي الطائفة الرابعة اللي هي مفهوم، ولا حتى المصنف لم يقل منجبرة بعمل الأصحاب، إنما دعا الانجبار في رواية منصور بن حازم، وهو التفصيل بين شنو؟ بين حج الصرورة وعدم حج الصرورة، خصوصا أن الانجبار بعمل المشهور لا يقبله كثير من الأعلام، حتى أن إثبات الصغرى محل إشكال وتأمل، ما بالخفة بحث مفصل. فهذا الدليل لو تمت مقدماته قد يكون وجيه، لكنه بعض أدلته بعض الطائفة الرابعة محل إشكال، فضلا عن الطائفة الثالثة التي قد يقال لا نسلم الانجبار بعمل المشهور، إذ لم نحرز استناد المشهور إلى هذه الرواية. وثانيا دعوى الأولوية محل تأمل، إذ لعل الشارع يرى خصوصية في المطلقة المعتدة عدة رجعية لكي ينثلم العلق بين الطرفين فلا تذهب إلى الحاج إلا بطيب نفس زوجها، أما في غيرها فلا. فإحراز فدعوى أنه نقطع بعدم الخصوصية محل تأمل، حتى لو كانت المطلقة المعتدة زوجة حقيقة، ما في فرق، في النتيجة هي مطلقة حتى ستزوج حقيقة، نفس عروض الطلاق عليها وكونها مطلقة ومعتدة لعله يحتمل فيه خصوصية، حتى أن بعض الفقهاء يرون أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها ما لم ينافي حق الاستمتاع إلا إذا كانت مطلقة، فلا تخرج من بيتها حتى شنو؟ كما يسمى بعض النصوص حتى تنثلم العلقة بين الطرفين، تتلائم متنثلم يعني تنكسر. يحصل تلاؤم. قلت تلاؤم حتى يتلائم تتلائم العلقة بين الطرفين. الآن سوف يأتي لهذا. ثالثا أن هذه الروايات لو تمت لا يستفاد منها شرطية الإذن وهو إبراز الرضا الباطني، بل يكفي فيه شنه طيب نفس الزوج. فلو طابت نفس الزوج يجوز للمرأة أن تحج وإن لم يأذن لها. وظاهر كلمات الفقهاء أن الإحرام أمر اعتباري يحتاج إلى إذن، ولا يكفي طيب النفس الباطني. فهذه النصوص لا يستفاد شرطية الإذن، بل يكفاية رضا الباطني. فالنتيجة أن لا يوجد دليل حسب الظاهر واضح حسب ما راجعنا ونفهم لإثبات شرطية إذن، ماذا؟ إذن الزوج في حج المندوب للزوجة. هذا تمام الكلام في مسألة الحج الندبي. أما الحج الواجب فلا يشترط إذنه في الحج الواجب، وينبغي تفصيل البحث، إذ تارة نتكلم عن الحج الواجب حجة الإسلام، وتارة نتكلم عن الناذر وأخويه، وتارة نتكلم عن الحج الاستئجاري والنيابي. فينبغي بحث المسألة في كم نقطة؟ في ثلاث نقاط. وظاهر عبارة المصنف في الكتاب بأن الحج الواجب مطلقان شنه؟ لا يشترط فيه إذن من؟ إذن الزوج. فنأتي أولا إلى حجة الإسلام. فلا إشكال ولا خلاف عند أحد أنه في حجة الإسلام لا طاعة للزوج، كما دلت على ذلك الروايات المتعددة، منها ما ورد في صفحة 155 باب 59 الحديث الأول. قال عن أبي، صحيحة السند، صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر: سألته عن المرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام. صفحة 155 ياي. فهذه الرواية لو لاحظنا السؤال ما يثبت المطلب. غاية ما يستفاد من السؤال أن المرأة لها أن تذهب إذا غاب زوجها، لكن جواب الإمام يستفاد منه قاعدة كلية: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام. فيستفاد منها نفي شرطية شنو؟ الإذن في حجة الإسلام. وقريب منها الرواية الثالثة: قلت لأبي عبد الله: امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة لتحج إن شاءت. بعد نقرأ روايات لو هي الحديث الثالث بلي هذا. أما بالنسبة إلى الحج القسم الثاني وهو الحج النذري، شيخنا حج النذري، وله صورتان. خلنا واجد اليوم كنا حكينا زايد، خلنا بس نجيب. وله صورتان، الصورة الأولى أن تنذر قبل أن تتزوج، كما لو نذرت أن تحج في سنة القابل، نذرت أن تحج السنة القابلة، السنة الآتية يعني، فتزوجت، فلما أتت السنة الآتية منعها الزوج ولم يأذن لها، فهل يجب عليها أن تحج أو ينحل الناذر؟ هاي صورة أولى، متى نذرها؟ قبل الزوجية. الأمر الثاني، نذر في أثناء الزوجية، نذرت بعدما تزوجت، نذرت شكرا لله أن تحج، خوش مرأة مؤمنة، ثم بعد ذلك منعها الزوج أن تذهب إلى الحاج. فما هو حكم هذا النذر؟ النذر اللاحق بالزوجية. غدا إن شاء الله تعطونا الأجوبة، حكم النذر قبل الزوجية والنذر بعد الزوجية. راجعوا كلمات السيد العروة وكذا، مسألة الحج فصل، فصل في الحج بالنذر والعهد واليمين. أشوف نعم، صاحب العروة تعرض إليها في فصل في الحاج. خلنا نشوف، راجعوا صفحة 297 من السيد الخوئي، 297 راجعوا العبارة. تعرض إلى مسألة هاي اللي من سبحانه قلناه، هل يكفي الإجازة أو لا تكفي الإجازة، تعرض إليها سيد العروة إن شاء الله يأتي. مئة وكم قلنا؟ 297 راجع المطلع. وهم عندنا فرع، هل الزوجة المنقطعة يشملها الحكم أو ما يشملها الحكم؟ تعرضنا إليه في ذيك الأيام ما كنا في الجمعة، تعرضنا إليه، نكرر المطلب. بلي، لو نذرت المرأة حال عدم ثم تزوج، تعرض، هي تعرض إليه في الصفحة، والصفحة مفصل أكثر، صفحة 315، مسألة رقم 6 في فصل في الحج بالنذر وكذا. مسألة رقم 6، لو نذرت المرأة وحلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت، شنو يصير؟ راجعوا المطلب هناك.